الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. نريد نلخص ما ذكرناه في بحث الإعراض حتى نخرج بنتيجة واضحة، لأن البحث شعب شوي وصار في تقديم وتأخير. أول شيء نقول بأن دخول الإعراض في محل الكلام حتى يقع فيه النزاع في أنه يكون موهن أو لا يكون موهن، دخوله بشروط يشترط فيه. أولا، أن الاطلاع المشهور على الرواية، هذا شرط أساسي ولا بد منه، أن نحرز أن المشهور اطلع على الرواية وأعرض عنها، هذا أول شرط. الشرط الثاني، أن لا يكون الإعراض اجتهاديا، أن لا يكون الإعراض اجتهاديا بل يكون حسيا أو قريبا من الحس، ما تقيد بالحس كذا لا، إذا كان الأمر مو حسي لكن مقدمات حسية هذا يكفي في دخوله في محل الكلام. اشتراط أن يكون مشهور القدماء، هذا احنا تأملنا به شوية، قلنا ماكو داعي لذكر هذا الشرط، وإن كان الإنتاج على أساس حساب الاحتمالات يكون أسرع وأوضح فيما إذا كان المشهور هو من القدماء. هذا بالنسبة إلى شرائط دخول الإعراض في محل النقض والإبرام. يبقى مناشئ الإعراض الثبوتية، قلنا بأنه هاي المناشئ هي عبارة عن أمور. الأول هو تضعيف المشهور لأحد الرواة في الرواية أو لأكثر من راوي، مو مشكلة، تضعيف المشهور لأحد الرواة في هذه الرواية، فهو لا يعمل بهذه الرواية لأن أحد رواتها شنو هو يرى أنه ضعيف. أو اعتقاد المشهور بوجود خلل في الرواية من غير جهة التضعيف، كما بينا يعتقد أن هذه الرواية مرسلة فيها إرسال، ليش؟ لأن هذا الراوي ما يمكن أن يروي عن هذا الراوي لاختلاف الطبقة، فهو يعتقد أن هذه الرواية شنو فيها إرسال مثلا. هذا المنشأ الأول. منشأ الثاني هو اعتقاده بأن هذه الرواية لم تصدر بداعي بيان الحكم الواقعي وإنما صدرت تقية، هذا ممكن أقول مشهور هذه الرواية شوفها لكنه يعتقد بأنها صدرت تقية فيرتب عليها أثر، يعني لم تصدر لبيان الحكم الواقعي، هذا احتمال الثاني في المنشأ. قلنا بأنه هذا مع أن الرواية واصلة إلينا ولا نجد فيها أي إشارة إلى احتمال التقية، أن هذا لا يعني لا تفسير لما اتفق عليه المشهور من حمل الرواية على التقية إلا أن يكون المشهور قد عثر على قرينة تدل على أنها صدرت بداعي الحكم التقيتي، لا بد يجي والرواية نفس الرواية اللي هم وصلت وإنه وصلت، احنا ما نشوف بها أي قرينة على ماذا؟ قرينة متصلة، لفظية متصلة على شنو؟ على أنها صدرت تقية، المشهور هو حملها على تقية، كلهم اتفقوا، مو واحد واثنين، كلهم اتفقوا على حملها على أنها صدرت بداعي بيان الحكم التقيتي، لابد أنه يكون هناك قرينة اقتضت هذا الحمل، حمل هذه الرواية على ماذا؟ على التقية. دلالة هاي القرينة على صدور الرواية تقية وإن كانت هي غير حسية، دلالة غير حسية، هي قرينة موجودة فهموا منها أن روايتنا شنو صدرت تقية، هاي الدلالة وإن كانت غير حسية لكن الظاهر أن مقدماتها حسية، مقدمات هذه الدلالة تكون مقدمات حسية. وكيف نقول هذا؟ باعتبار هذا اللي نقوله، أن اتفاق المشهور على أن هذه القرينة تدل على أن الرواية صدرت بداعة التقية، اتفقوا على ذلك. نكرر مرة أخرى، بالرغم من اختلافهم في الزمان والمكان والاستظهارات والمباني، نستبعد جدا أنهم يتفقون على قضية حدسية واجتهادية بهذا الشكل. هذا معناه أنه ماذا؟ دلالة الرواية، دلالة القرينة مقصودي على أن الرواية صدرت بداعة التقية دلالة واضحة، مقدماتها مقدمات شنو؟ حسية، دلالة واضحة جدا بحيث لا يختلفون فيها، وهذا يدخلها في محل الكلام ولا يخرجها عن محل الكلام باعتبار الشرط الثاني اللي هو ماذا؟ أن يكون أن لا يكون الإعراض شنو؟ اجتهاديا. المنشأ الثالث هو اعتقاده وجود المعارض لها، هذا ذكرناه، أن يعتقد المشهور أن هذه الرواية لها معارض فلا يعمل بالرواية لوجود المعارض. هذا تقدم سابقا بأنه قلنا بأنه الغالب فيه هو الحدس، الغالب فيه الحدس، ممكن تصور أنه يكون حسي لكن الغالب فيه هو الحدس. لما ذكرناه؟ من أن المشهور عندما عثر على المعارض إما أن لا يعمل بالرواية لأنه رجح المعارض عليها بأحد أسباب الترجيح، بأحد المرجحات اللي هي قد نختلف فيه مع فيها معه، بأحد المرجحات اللي هي محل خلاف، وإما أن نفترض لا، هو لم يعمل بالرواية لأنه لها معارض وتساقط، ما رجح، تساقط فلا يعمل بالرواية. ليش؟ لأنها سقطت بالمعارضة، هذا هو سبب الإعراض عن الرواية وعدم العمل بالرواية. على كلا التقديرين بينا في الدرس السابق بأنه هاي كلا الأمرين فيه مقدمات حدسية واجتهادية ونظرية. يعني قلنا بأنه التساقط خب لا يصار إلى التساقط إلا بعد فرض عدم إمكان الجمع العرفي بين دليلين، فلا بد أن المشهور يرى عدم وجود جمع عرفي بين الدليلين المتعارضين، فصار إلى ماذا؟ إلى التساقط، وبالتالي عدم العمل بالرواية، وهذه مقدمة اجتهادية، هذه مقدمة نظرية، ليست أمرا حسيا أو قريبا من الحس، إنه اجتهاد ونظر، أنه ما يوجد جمع عرفي بين هذا وبين هذا، هذا اجتهاد النظر. زين. المنشأ الرابع والأخير هو اعتقاد المشهور عدم دلالة الرواية، ما بها دلالة على ما نفهمه نحن، ما تدل على الوجوب، احنا نفهم منها الوجوب، مشهور ما يفهم منها الوجوب، عدم دلالته على الوجوب. هذا قلنا له فرضان، الفرض الأول أن نفترض أن الدلالة التي نراها نحن في الرواية دلالة واضحة لا نتصور الاختلاف فيها، صم نتصور الاختلاف فيها، كلش واضحة جدا. في هذه الحالة قلنا لابد أن يكون اعتراض المشهور على الدلالة وعدم عمل بهذه الدلالة ناشئ من، لابد أن يكون ناشئ من، قولوا ياي، من وجود قرينة صارفة، إما لبية وإما لفظية منفصلة عن الرواية، لأن إحنا قرينة لفظية متصلة ماكو، لأن الرواية هي نفسها وصلتنا إن ما بها قرينة متصلة. على ماذا؟ على خلاف ظاهر الرواية، فلا بد أنه حملها على خلاف ظاهرها مع أن الظهور واضح والدلالة واضحة بحسب الفاظ. ليش حملها على ظاهرها؟ لأنه أكو قرينة صارفة، قرينة صارفة توجب صرف هذه الرواية عن ظاهرها، هذا لا بد من فرضه. هذا هم نفس الكلام نقول به، أن كون القرينة صارفة وإن كان هذا أمر مو حسي، ليس حسيا، لكن نرجع مرة أخرى ونقول بأن اتفاق المشهور كله على اختلافه في الرأى وفي الآراء وفي الاستظهارات، هذا معنى أن مقدمات هذا الاستظهار مقدمات حسية واضحة جدا، واضحة كلش، بحيث كلهم اتفقوا بالرغم من اختلافهم اتفقوا على أن هذه قرينة صارفة. قرينة صارفة يعني شنو صارفة؟ يعني توجب حمل الرواية على خلاف شنو؟ ظاهرها. فهنا المشهور يعترف بأن ظاهر الرواية كما نقول نحن، كما نستظهره نحن، لكن يقول أفا قرينة تصرف عن الظهور، تصرف الرواية عن ماذا؟ عن هذا الظهور. هذا الفرض الأول. الفرض الثاني يقول لا، أنه ماكو قرينة، وإنما هو يفهم من الرواية غير ما نفهمه، يختلف معنا في ماذا؟ في الاستظهار وفي الفاهم، يختلف معنا في الاستظهار وفي الفاهم. هذا المنشأ الرابع. هاي المناشئ اللي تقدمت سابقا. ذكرنا سابقا بأن الإعراض إذا كان للخلل في السند، إذا فرضنا أنه للتضعيف أحد الرواة، قلنا هذا يوجب وهن الرواية، هذا أول شيء، هذا المنشأ يوجب وهن الرواية إذا كان الإعراض لأجل ضعف، يعني لأجل تضعيف أحد الرواة في أحد الرواة في سند هذه الرواية، قلنا هذا يوجب سقوط الرواية عن الاعتبار. والسبب في هذا بينا، قلنا لأنه في هذه الحالة يحصل شنو؟ التعارض بين الجرح وبين التعديل، يحصل التعارض بين التوثيق الواصل إلينا، لأن احنا نرى وثاقة كل الرواة، وبين الجرح الواصل إلى المشهور. وهذا الجرح وإن كان جرحا إجماليا، يعني ما نعلم بأن هذا الجرح متوجه إلى أي راوي، هو جرح إجمالي، لكنه لا إشكال في أنه ينافي توثيق جميع الرواة، ينافي توثيق جميع الرواة، فحينئذ يقع التعارض بين الجرح وبين التعديل، ولا مرجح فيتساقطان. إذن أحد الرواة في هذه الرواة، هذه الرواية لم تثبت وثاقته، فتسقط الرواية عن الاعتبار. هذا المنشأ الأول، ونتيجته هي هذه، أنه يوجب على تقديره يوجب وهن الرواية. وأما إذا كان الإعراض لخلل في السند، لكن لا من جهة التضعيف، لا من جهة التضعيف، فيرى المشهور أنها فيها إرسال لاختلاف الطبقة بين الرواة الموجودين في هذه الرواية. اختلاف الطبقة هذا أمر حسي، لو أحد سمون يقول لي حسي هذا، ونشوف تاريخ ولادة هذا شغير، ليش يعتقد تاريخ ولادة هذا شغير، ويعتمد على هذا في ماذا؟ في الحكم بماذا؟ الإرسال، وأن هذا لا يمكن أن يروي شنو؟ ما بيعمى النظر واجتهاد، يكون معتمد على الفحص، فحص في كتب الرجال، وتولد هذا شقد، وروى عن ياهو ذاك شقد ولادته، فهو عايش إلى هاي السنة، ما عايش إلى هاي السنة، كلها قضايا حسية، ليس قضايا اجتهادية جواب. هذا الاحتمال على الظاهر أيضا يوجب وهن الرواية، يوجب وهن الرواية وعدم إمكان الاعتماد عليها، من دون فرق بين أن نقول أن مناط الحجية هو الوثاقة، أو أن مناط الحجية هو شنو؟ هو الوثوق. أما إذا قلنا أن مناط الحجية هو الوثوق، فواضح، لأنه ماكو يصير وثوق بهذه الرواية. كيف يصير وثوق برواية يتفق المشهور على ماذا؟ على أنها مرسلة، على أن هناك واسطة غير مذكورة في ماذا في هذه السند، كيف يحكم بصحتها؟ وهذه الواسطة لعلها تكون واسطة مجهولة، واسطة ضعيفة لم تثبت وثاقتها، فكيف نحن نحكم بهذا ماذا بهذا بصحة هذه الرواية سندا؟ فيسلب الوثوق من صدور هذه الرواية. وملاك الحجية بحسب الفرض هو شنو؟ هو الوثوق بالصدور. كيف يحصل الوثوق بالصدور لنا مع أن المشهور يقول أن الرواية فيها واسطة محذوفة وأنها مرسلة؟ فيسلب الوثوق بالصدور وتسقط عن الاعتبار. هذا بناء على أن الملاك هو الوثوق بالصدور. بناء على أن الملاك هو الوثاقة، هم نفس الشيء لما قلناه سابقا من أن الوثاقة صحيح وإن كانت هي المأخوذة في أدلة حجية خبر. بناء على هذا أن الملاك هو الوثاقة، لكن قلنا أن الوثاقة لا تؤخذ إلا بما هي ماذا؟ كاشفة عن من؟ عن الواقع. والمحفوظ فيها هو درجة الكاشفية، درجة الكاشفية. ليس الملحوظ هو الوثاقة فقط مجردة عن أي شيء، حتى نقول كلما كان الراوي ثقة خلص هذه الرواية تكون شنو؟ معتبرة. درجة الكاشفية عن الواقع أيضا معتبرة وملحوظة عندما جعلت الحجية لخبر الثقة، عندما أخذت الوثاقة في موضوع أدلة الحجية لوحظت الوثاقة بما هي كاشفة عن الواقع. درجة الكشف كما قلنا سابقا، درجة الكشف عن الواقع في خبر الثقة تختلف عن درجة الكشف عن الواقع في خبر غير الثقة. درجة الكشف عالية هنا، هاي الدرجة هي أيضا دخيلة في ماذا؟ دخيلة في الحجية وفي اعتبار الوثاقة وفي جعل الوثاقة هي موضوع ماذا؟ موضوع حجية خبر الثقة وخبر الواحد. إذا درجة الكشف هي المعينة. بعبارة أخرى، الكاشفية النوعية، الكاشفية النوعية الموجودة في خبر الثقة هي دخيلة في الملاك ودخيلة في الحجية. اللي ندعيه هو أنه في المقام هاي الدرجة من الكشف تختل هاي الدرجة من الكشف الموجودة في خبر الثقة إذا لم يكن في مقابلها قرينة معاكسة غير الدرجة من الكشف لخبر الثقة إذا كانت هناك قرينة شنو؟ معاكسة. والقرينة المعاكسة هي شنو؟ ذهاب المشهور إلى وجود إرسال في هذه الرواية، قرينة معاكسة. هذا يوجب ماذا؟ يوجب اختلال درجة الكشف، تلك الدرجة الموجودة في خبر الثقة إذا لم تكن قرينة معاكسة هي المعتبرة. فإذا وجدت قرينة معاكسة تختل هذه الدرجة، بل قد تزول تلك الدرجة من الكشف عن من؟ عن الواقع. وإذا زالت حينئذ لا يمكن إثبات الحجية لهذا الخبر، لأن الملاك للحجية ليس هو وثاقة الراوي بما هي هي، حتى تقول أن الرواة كلهم ثقات، وإنما درجة المعتبر هو ماذا؟ هو الكشف النوعي الموجود في ماذا؟ في خبر الثقة، هذا هو المعتبر. وهذا يختل بذهاب المشهور إلى أن الرواية فيها إرسال وفيها واسطة محذوفة. هذا المنشأ الأول. من وين يتبين أنه على تقدير أن يكون الإعراض للخلل في السند فهو يوجب وهن الرواية وعدم ثبوت حجيتها؟ هذا الأول. الثاني خلنا نقول التقية، مسألة التقية، أن هؤلاء يحملون الرواية على من؟ على التقية، وعلى أنها لم تصدر لبيان الحكم الواقعي. هذا هم ذكرنا سابقا أنه ظاهر أيضا يوجب وهن الرواية وعدم اعتبار الرواية لما قلناه سابقا من أنه يمنع هذا من جريان أصالة الجد في الرواية. أصالة الجد حينئذ لا تجري. احنا رجحنا سابقا قلنا بأنه إذا المشهور كلهم قالوا بأن الرواية تقية صدرت لبيان الحكم الواقعي، إحنا يحصلنا الاطمئنان عادة في أن الرواية صدرت لبيان الحكم التقية لا لبيان الحكم الواقعي، يحصل لنا اطمئنان من هذا المشهور. المشهور كما قلنا لا يتكلم اعتباطا، مختلفين في كل شيء ويتفقون على هذا الشيء، على أن هذه الرواية صدرت شنو؟ تقية. هذا يجعل الإنسان مطمئنا بماذا؟ بصدور بوجود ما يدل على صدور الرواية صدرت شنو؟ بداعي بيان الحكم التقية لا بداعي بيان الحكم الواقعي. إذا حصلنا اطمئنان في المسألة واضحة أن الرواية حينئذ تسقط عن الاعتبار، إنه كيف يمكن أن نحرز جهة الصدور مع الاطمئنان بأنها صدرت شنو؟ بداعي بيان الحكم التقية. واضح. إذا واحد ناقش في حصول الامتحان يقول أنا ما يحصل الاطمئنان، يحصل لك الظن ما يخالف. إذا فرضنا أن هذا الظن كان ظن نوعي اللي هو يستلزم زوال الظن النوعي والكشف النوعي اللي هو الملاكة الحجية، إذا فرضنا أنه آن عندما يذهب المشهور إلى أنه هاي الرواية صدرت للتقية، أنا يصير عندي ظن نوعي بأنها صدرت للتقية، مطمئنة ظن نوعي. فإذا عندي ظن نوعي بجهة الصدور يزول الظن النوعي لماذا؟ بالحكم التقيتي. إذا هيك قلنا حينئذ أيضا تسقط عن الاعتبار، تسقط عن الاعتبار، صارت الجد لا تجري، لأن يعني هاي الأصول العقلائية، هاي الأصول كلها ملاكها هو ماذا؟ هو الكشف النوعي والظن النوعي. هذا لا يكون مؤثر في ماذا؟ في العمل بهذه الوضوح في ماذا؟ في وجود في أن الرواية صدرت لا لبيان الحكم الواقعي. واضح. ثالث، المنشأ ترتب على الفرقين من أنه في بعض الأحيان الرواية نعم الرواية حكم صور ما الأربعة أو المفهوم العلمي للمشهور منشأ يوجب وهن الرواية وسقوطها عن الاعتبار. صحيح هذا احتمال، لكن احتمال درجته مو قليلة. إذا فرضنا أن المناشئ هي الأربعة السابقة، درجة هذا الاحتمال أكثر من 50%. الغالب في الإعراض يكون من جهة الخلل بالسند أو التقية، غالب في الإعراض يصير، فاحتماله مو احتمال ضعيف بل احتمال قوي. أقول مع العلم بالإعراض واحتمال أن يكون الإعراض ناشئ من منشأ يوجب سقوط الرواية عن الاعتبار ويوجب وهن الرواية عن الاعتبار، حينئذ لا يبقى مقتضى لحجية الخبر وحجية الرواية لعدم شمول أدلة الحجية لمثل هذه الرواية في مثل هذه الحالة. في مثل هذه الحالة رواية أعرض عن ماذا؟ عنها المشهور، لم يعمل بها المشهور، تركها المشهور، أفتى بخلافها، في هذه الحالة نقول بأنه لا تشمل أدلة حجية الخبر لهذه الرواية. أما بناء على كون المناط في حجية الخبر هو الوثوق بالصدور، والوثوق بالصدور ما هي رواية، مناط الحجية الوثوق بالصدور، كل سرعة وثوق بالصدور حتى أعمل بها. بناء على أن المناط في الحجية هو الوثوق بالصدور وجهة الصدور، فلعل سقوط الرواية عن الاعتبار يكون واضح، باعتبار أنه على تقدير أن يكون المنشأ هو تضعيف أحد الرواة، على تقدير، على تقدير أن يكون المنشأ هو تضعيف أحد الرواة، فالرواية حينئذ تسقط سندا. ليش؟ التعارض كما قلنا بين الجرح والتعديل، فتسقط عن الاعتبار سندا. فإذا كان هذا المنشأ محتمل كما هو كذلك، المنشأ الأول هو محتمل في إعراض المشهور، إذا كان هذا المنشأ محتملا حينئذ لا يبقى وثوق في صدور الرواية. هذه رواية واصلتني أنا. المشهور أحتمل ما أقول احتمال معتد به أن المشهور أعرض عنها لتضعيف أحد رواتها، تضعيف أحد رواتها، يرى أن هذا كذاب مثلا، فنفترض شيء أن أحد الرواة كاذب. أنا عندما أحتمل هذا الشيء لا يبقى عندي وثوق بصدور الرواية مع الالتفات للخصوصيات التي ذكرناها. نقول بأن المشهور نتعامل ويا معاملة اثنين من العلماء وثلاثة أو عشرة من العلماء أو عشرين، مشهور القدماء بالخصوص، فكيف إذا انضم إليه مشهور المتأخرين؟ كلهم يتفقون على ضعف هذا الراوي، أفرض ضعف راوي معين، احنا نبقى يعني نشلبين بأن هذا الراوي ثقة لأنه وصلنا خبر من فلان بأنه ثقة؟ ما تسقط عن الاعتبار. إذا احتملنا هذا الوثوق ينسلب، إذا علمنا بذلك إنه يدخل في باب الجرح والتعارض، الجرح وشنو والتعديل. لكن إذا احتملنا هذا لا يبقى وثوق بصدور الرواية. ونفس الكلام نقوله في المنشأ الثاني، على تقدير أن يكون منشأ الإعراض هو التقية، على تقدير فتسقط الرواية عن الاعتبار كما بينا من أصابة الجد بعد ما تجري. فإذا احتملنا أن يكون منشأ الإعراض هو التقية أيضا لا يبقى وثوق بجهة الصدور. في الحالة الأولى لا يبقى وثوق بالصدور، في الحالة الثانية لا يبقى وثوق بجهة الصدور، يعني لا يبقى عندي وثوق بأن الرواية صدرت بداعي بيان الحكم الواقعي. لا كانوا متقدمين، فلا يبقى وثوق بذلك. هذا إذا كان المناط في الحجية هو الوثوق، أما إذا كان المناط في الحجية هو الوثاقة. وثاقة فهي هاي هنا اللي يعني الطرف المقابل يقول بأنه المناط هو الوثاقة وذو الرواة كلهم ثقات، ماكو شك في وثاقتهم، الرواة كلهم ثقات حسب ما نفهم احنا، والمناط هو الوثاقة، فحينئذ يمكن الاعتماد على هذه الرواية. لكن قلنا بأنه هذا يمكن التأمل فيه، لأن الوثاقة إنما تكون معتبرة وتؤخذ موضوعا للحجية باعتبار كشفها النوعي عن من؟ عن الواقع. الكشف النوعي عن الواقع هو اللي يكون دخيل في ماذا؟ في الحجية، ويكون دخيل في موضوع ماذا؟ في موضوع أدلة هذه الحجية، هذا الكشف النوعي. وهذا الكشف النوعي في هذه الرواية يختل بإعراض المشهور واحتمال أن يكون الإعراض من جهة موجبة لوهن الرواية وسقوطها عن الاعتبار. قلنا بأنه هذا يعتبر إمارة معاكسة، وهذه الإمارة المعاكسة توجب ماذا؟ توجب الخلل في الكشف النوعي المعتبر في ماذا؟ في هذا المجال. ومن هنا لا يبقى كشف نوعي في هذه الرواية، حتى إذا قلنا بأن الملاك في الحجية هو الوثاقة، فضلا عما إذا قلنا بأن الملاك في الحجية هو الوثوق بالصدور. هذا ما يمكن أن يقال في هذا المقام. يبقى أنه نطبق هذا على روايتنا. هي شنو روايتنا؟ سيناها والله منصر مدة بلي وخلص الوقت. روايتنا رواية السكوني، رواية السكوني اللي تقول بأنه دية جنين الذمية عشر دية أمه. ها المشهور ذهب لأنه عشر دية أبيه، الرواية تقول عشر دية أمه. هاي الرواية هي اللي الجماعة الملحقين قالوا أنه أعرض، أكو إعراض عنها، أكو إعراض عن هذه الرواية، وهذا الإعراض يوجب سقوطها عن الاعتبار. وهذه الرواية جرتنا إلى هذا البحث، نكمل البحث فيها إن شاء الله في الدرس القادم. وصلى الله على عليكم السلام.
المشكلة فقط من الذين هم مستقل في الإعراب.